الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الناصح الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. معاشر المسلمين، ما أجمل الحديث حينما يكون عن التوجيه والتربية، وما أروع الكلمات حينما تدور حول فن التأثير. ولكن أجمل من ذلك وأروع أن نتعلم التوجيه والتأثير ممن سما على الخلق بكمال الخلق وحسن التوجيه، مع من كسب النفوس بإحسانه ورفقه، مع من أقبلت إليه القلوب النافرة بتعامله ولطفه، مع من جعله الله رحمة وهدى ونورا، مع من قال الله عنه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، مع القدوة الحسنة وصاحب الخلق العظيم الذي نصح وربى بنظرة عميقة ومراعاة لطبيعة النفوس حتى خرج للبشرية جيلا فريدا. نقف اليوم مع مشهد واحد يحكي لنا أسلوب تعامله صلى الله عليه وسلم مع فئة لا يخلو منهم عصر، هم من غلبت عليهم شهوة نفوسهم فوقعوا في الأخطاء، لا في صغائرها بل في الكبائر التي يبغضها الله عز وجل ويمقتها. هذا شاب من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه عبد الله، كان يحمل بين جنبيه روحاً خفيفة، كان يحب المداعبة، وكان كثيراً يمازح النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هذا الشاب كثيراً ما يقدم الهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما استدان لشراء بعض الهدايا، وما ذاك إلا لشدة محبته صلى الله عليه وسلم. ومن صور ممازحته للنبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى طعاماً بثمن مؤجل، فأهدى هذا الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد مدة جاء صاحب الطعام يتقاضاه، فأخذ عبد الله بيد الرجل وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أعطي هذا ثمن طعامه. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يقول: ألم تهده لي؟ ثم أمر بإعطاء الرجل ماله. بقي أن نعرف أن عبد الله هذا الذي كان يمازح النبي صلى الله عليه وسلم ويضحكه كان قد ابتلي بشرب الخمر، فأقيم عليه الحد ليس مرة واحدة بل مرات عدة. خرج عبد الله مجاهداً مع المسلمين في غزوة خيبر، وفتح المسلمون حصونها، وكانت تلك الحصون فيها خمور، فأريقت تلك الخمور وضعفت نفس عبد الله أمام الخمر فشرب منها، فحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بإقامة الحد عليه. قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، ومنا الضارب بنعله، ومنا الضارب بثوبه. فقال رجل: اللهم لعنه، ما أكثر أن يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، ولكن قولوا: اللهم اغفر له. إخوة الإيمان، ولنا مع هذا الحديث والمشهد وقفات وتأملات. أول معنى يستوقفنا في هذا المشهد روعة التعامل النبوي مع المقصرين. لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم حريصاً على غرس التقوى في قلوب أصحابه، وتعزيز معاني الإيمان في نفوسهم، وإتباع السيئة الحسنة تمحها، بيد أن السلامة من الأخطاء لم ولن يسلم منها بشر. وليس من شرط التقوى السلامة من المعاصي بل ولا من الكبائر، بل وجنة الرحمن جنة الرحمن التي عرضها السماوات والأرض، ذكر ربنا أهلها المستحقين لها بأنهم ربما فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، لكنهم يندمون ويعودون ويتوبون. فقال جل من قائل في صفات المتقين الذين يستحقون الجنة التي عرضها السماوات والأرض: والذين إذا فعلوا فاحشة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا عظمته، ذكروا جلاله ومقامه من يديه، ذكروا الله عز وجل، ذكروه فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهذا الشاب قد قارف هذه الكبيرة مرات، وليست هي من المعاصي الهينة، بل هي الخمر التي وصفها الله في كتابه بأنها رجس من عمل الشيطان، هي الخمر التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فيها عشرة ومنهم شاربها، هي الخمر التي تعهد الله لمن شربها أن يسقيهم من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار. ومع ذلك فلم تكن هذه المعصية سبباً لمجافاة الشاب وإبعاده، بل كان صلى الله عليه وسلم يمازحه اليوم وهو يعلم أنه بالأمس قد أقيم عليه الحد. فلم يكن في عصر النبوة تشطير للمجتمع أو عزل لفئة المقصرين عن العباد والصالحين، بل كان الجميع يتآلف تحت مظلة الإسلام. إنما المؤمنون إخوة على تفاوت بينهم في مقامات الخير، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ومن وحي المشهد أن المقصرين بحاجة لاحتوائهم والقرب منهم وتذكيرهم وتوجيههم، لأن تكون هذه الكبائر وربما الموبقات سبباً في إبعادهم والابتعاد عنهم. فالقرب من المقصر فيه محاصرة للأخطاء وتقليلها، فربما رأى من إقبال من حوله على الخير ما يحرك جوانب الخيرية في قلبه ويجعله يندم على أخطاء الماضي. وفي هذا الخبر معاشر المسلمين أهمية توسيع مساحات الخيرية في نفوس المقصرين. فهذا الرجل قد ذاق مرارة الجلد واجتمع عليه الأذى الحسي والمعنوي، ومع ذلك يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إشادته بجانب إيجابي فيه، فإنه يحب الله ورسوله، مع ملاحظة أن هذه المنقبة محبة الله ورسوله هي موجودة في كل مؤمن، فلا يتم إيمان العبد إلا بعد حبه لله ورسوله. فقد مدحه صلى الله عليه وسلم بشيء موجود عند جميع الصحابة، ولكنه صلى الله عليه وسلم أراد رفع معنوياته ليرتفع بها إيمانه ويسمو عن معاقرة الكبائر. فقد نرى عباد الله من أبنائنا أو أحبابنا أو جيراننا أو طلابنا شاباً مقصراً في الصلاة، أو يشرب الدخان، أو يعاكس النساء، لكنه يحب الله ورسوله. وقد نرى فتاة متبرجة لكنها تحب الله ورسوله، فلنعزز هذه الخصلة في نفوسهم ونوجههم في أخطائهم. إن الإشادة بالجوانب الإيجابية لدى المقصرين أسلوب نبوي ومنهج تربوي، وقد تكرر عند النبي صلى الله عليه وسلم في حوادث عدة. فحين أفشى حاطب رضي الله عنه سر رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهم حينها بالنفاق، أبرز فيه صلى الله عليه وسلم منقبة شهوده بدرا. وحين طعن بعض الصحابة في مالك بن الدخشن طعنه بالنفاق، وبرر ذلك أن وجهه ونصيحته للمنافقين، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تقل ذلك، فإنه قد قال لا إله إلا الله يريد بها وجه الله. فهذه الإشادة فيها تحريك للخير الذي في كوامنهم وتحفيز للثبات عليه، لأن نجعل من الأخطاء والتجاوزات زنازين ضيقة نحبسهم فيها ونذكرهم بها، فلا يعرفون ولا يذكرون إلا بأخطائهم. ومن فوائد القصة أنه لا يجوز تعيير الآخرين بذنوبهم. فحين لعن الصحابة الرجل لكثرة شربه، بادر النبي صلى الله عليه وسلم بنهيه، نهاه عن لعنه، مع أن ذات اللعن منهي عنه، فلم يقل لا تلعن، بل قال لا تلعنه. وهذا فيه إشارة إلى أنه لا يجوز لعن من وقع في الكبائر، ولا سبه بها، ولا الشماتة به، بل الدعاء له وسؤال الله العافية. إن تعير الآخرين بالتقصير وسبهم بذنوب سابقة هي رسائل مقيتة يرسلها ذلك الشاتم، عنوانها تزكية الذات، ومضمونها تبرئة النفس من هذه المعاصي. ناهيكم أن تعير المخطئ يزيده سوءا وبعدا وبغضا، فلا يدري العبد، فربما أحاطت به شهوته يوما وازته نفسه الأمارة بالسوء أزا فوقع في تلك الكبيرة. ولا يدري العبد أيضا أن ذلك المقصر المخطئ قد يشعر بذنبه فيورثه ذلك ندما وانكسارا وإقبالا، فتكون حاله بعد المعصية أفضل من حال كثير من الطائعين في رقة قلبه ومراقبته لله وخوفه وإجلاله له. ناهيكم أن إظهار معايب الآخرين أمام الملأ يخشى أن يكون من إشاعة المنكر كما يحصل في وسائل التواصل، وهذا مما حرمه الله وتوعد عليه بقوله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. واستثنى أهل العلم من ذلك إذا كان المنصوح مجاهرا بالفسق أو بالبدعة يدعو الناس إليها، فيمكن أن يناصح علنا من باب تحذير المسلمين، ويطلب في كل ذلك تحقيق المصلحة ودرء المفسدة. ومن معاني هذا المشهد أهمية التوجيه غير المباشر، فلم يذكر في أحداث القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم نصحه أمام الملأ، وإنما خاطب الصحابة فقال وارسل رسائل يفهم منها خطأ الرجل ليندم هذا الرجل ويرجع، فقال: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. فهذا الفعل مما يعين عليه الشيطان، وأسمع الناس صفات الخير فيه، فإنه يحب الله ورسوله، ولك أن تتصور كم هي مؤثرة في ذلك المذنب وهو يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عنه ثم يبين له خطأه بطريقة غير مؤذية. إن التوجيه المباشر أيها الآباء والمربون لا تحتمله كثير من النفوس، ولذا كان صلى الله عليه وسلم يكتفي كثيرا بالتعريض عن التصريح، وكثيرا ما كان يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا، لمراعاة نفوس الناس. ومن دلائل المشهد أن الهدي النبوي جمع الحزم في إيقاع العقوبة مع النصح والتوجيه، فلا بد من الغضب من انتهاك حدود الله وعدم الرأفة في تطبيق الحدود، ولذا بادر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد على شارب الخمر الذي كان يباسطه ويمازحه. ومن الفوائد الرفق في التوجيه، فربما استجاست النفوس غضبا من تكرر ذلك الخطأ، وهذا مما جعل الصحابي يقول غاضبا: لعنه الله بسبب كثرة سكره. ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم احتوى الموقف وتكلم برفق ووجه بلطف، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وإن أكمل الناس وأورع الناس وأكثر الناس لله خشية ليس هو الذي يزدري العصاة أو يحتقر المذنبين ويرى له ميزة عليهم بتقواه وعبادته لله ويرفع شعار والله لا يغفر الله لفلان، وإنما هو الذي يرحم الناس ويشفق على الخاطئين ويعذرهم في نفسه، وبحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. إن الغلظة في التوجيه والحدة في الإنكار أيها الآباء والمربون لربما أدت إلى نهايات مؤسفة بين الموجه والمخطئ، ربما أيضا عكست أثارا سيئة في نفس المخطئ، فتكون الغلظة سببا في إصراره على خطئه، فطبيعة النفوس البشرية تأنف الحدة في التوجيه. تذكر أخي المبارك أن الكلمة القاسية لها كلمة طيبة مرادفة تؤدي المعنى نفسه، والكلمة الطيبة صدقة، وفي محكم التنزيل: وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. اللهم اجعلنا هداة مهتدين بالحق عالمين عاملين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عبده المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اجتبى، أما بعد، فيا إخوة الإيمان، ومن فوائد القصة مسألة عقدية قررها أهل السنة والجماعة، وهي أنه قد يجتمع في العبد إيمان وفسق، وطاعة ومعصية، وسنة وبدعة، وإسلام وشرك، أو كفر أصغر لا يخرجان من الملة، فيحب بما عنده من الإيمان والخير، ويبغض بما عنده من المعصية أو الشرك أو الكفر الأصغر أو البدعة. وممن بسط هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن عبر هذا الحديث عظم منزلة المحبة الصادقة لله ورسوله، فمن أسباب تحصيل حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ها هو رجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من السابقين الأولين، ولا من أهل المواقف المذكورة، ولا من أهل العبادة والتحنث، بل هو من عامة الصحابة، ولكن له قلب يخفق بحب الله ورسوله. لقي هذا الرجل رسول الله عند سدة المسجد، أي عند باب المسجد، فقال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أعددت لها؟ فكأن الرجل استكان، ثم قال الرجل، ثم قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: فأنت مع من أحببت. وكانت هذه العبارة فأنت مع من أحببت كالبشرى زفت للصحابة رضي الله عنهم، حتى قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. ومن فوائد هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أبقى للرجل مع جرمه حق الأخوة الإيمانية، فقال: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، وأبقى الله للقاتل الأخوة، فمن عفي له من أخيه شيء، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، إذن فكل مخطئ مهما وقع في الكبائر والموبقات فهو داخل في دائرة الإسلام، فتبقى له حقوق الأخوة، تجاب دعوته، يعاد إن مرض، تتبع جنازته، إلى غير ذلك من الحقوق. ومن فوائد القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم دافع عن ذلك الرجل، وهو رجل وقع في ذنب متفق عليه، فمتى يعي البعض خطأ فعلهم وهم يستطيلون أعراض أناس فضلاء وعلماء، لا في تجاوزات متفق عليها، بل في مسائل هي محل نظر واجتهاد ويسعها اختلاف الرأي، فما الذي أباح استباحة أعراضهم في مسائل غير قطعية؟ فلا شك أن هذا بعد عن السنة النبوية ومنهج السلف الصالح، وكم نحن بحاجة إلى فهم السنة وتطبيقها قبل أن ننادي بها وندعو إليها. وأخيراً إخوة الإيمان، ما أجمل أن نستشر وأن نتمثل هذا الهدي النبوي: لا تكون عون الشيطان على أخيكم، أما لو وعيناه حقاً لرحم بعضنا بعضاً ونصح بعضنا بعضاً، ولاتسعت دائرة الستر بين الناس، ولقويت دعائم الخير عندهم، ولعوفينا من كثير من أمراض القطيعة. وصدق الله، ومن أصدق من الله قيلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على من ألا أعلم الناس بالله وأشدهم له خشية. فاللهم صل وسلم على عبدك رسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن بقية الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم زيننا وأولادنا بزينة الإيمان، واجعلنا وإياهم هداة مهتدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم تقبل توباتنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم يا قوي يا عزيز، نسألك نصرا عاجلا للمسلمين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا في الشام واليمن والعراق كلهم مؤيدا ونصيرا ومقويا وظهيرا. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم، اللهم فتحا مبينا يا رب العالمين. اللهم يا قوي يا عزيز، عليك بأعداء الدين فإنهم لا يجوزونك. اللهم عليك بالروس المحتلين والنصيريين ومن أعانهم يا رب العالمين. اللهم امكر بهم يا رب العالمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم ألقِ الرعب في قلوبهم. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أمتنا وولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ربنا إنا نستغيثك، اللهم إنا نستغيثك إنك كنت غفارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم أغث بلادنا وبلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين.